الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. نبدأ اليوم في دراسة موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للعلامة خالد الأزهري رحمه الله تعالى. أصل الكتاب وهو قواعد الإعراب للإمام الكبير ابن هشام الأنصاري. وقواعد إعراب رسالة صغيرة، يعني لو طبعت تأتي في صفحات معدودة، شرحها عديدون، يعني من ضمنهم ممن شرح قواعد الإعراب العلامة الكافيجي، وهو متقدم على خالد الأزهري. الكافيجي شيخ السيوطي، وسمي بالكافيجي لاشتغاله بالكافية، تمام، فنسب إليها على القواعد التركية، إنه بإيه التركي في النسبة ينسبون بجي جي، فيقولوا كبد جي، تمام، أجزخنجي، جزمجي، يعني إيه، فمعهم النسبة التركية فيها كلمة جي، تمام. ولا أدري هل هي معطشة أو غير معطشة، يعني إيه اللي هي إيش الكافية جي نسبة إلى الكافية، فهو نسبة إلى الكافية، فنسبوه بالجي كافية جي، تمام، زي ما بيقولوا إيه كبدة جي وعربة جي، تمام. ما زالت بعض الألفاظ التركية موجودة في اللهجات، في لهجات البلاد التي يعني كانت دخلتها الدولة العثمانية، فما زال عندنا في مصر يقول لك عربجي اللي هو بيسوق العربة اللي هي في عربة ذات الحمار، ده يقال عربجي، تمام، وتعتبر شتمة، يعني في اللهجة الدارجة المصرية انه يقول له لما يجي واحد يشتم واحد يقول له انت عربجي، لسوء أخلاق بعض هؤلاء اللي هم سواقين العربة، فيقال يعني اعتاد الناس على ان فيهم سوء خلق، فيسب أحدهم الآخر بنسبته إلى فيقول أنت عربجي، يعني أخلاقك سيئة وتصرفاتك همجية، تمام. وكبدجي اللي بيبيع الكبدة، تمام. أجزخنجي نسبة إلى الأجزخان اللي هي الصيدلية، يبن أجزخانة كلمة أيضا تركية، أجزخنجي يعني صاحب أجزخانة بمعنى صاحب صيدلية، فلا نسب نفس الشيء، فقل كافيجي نسبة إلى الكافية. شرحها شرحا موسعا، وهو مطبوع الشرح، يعني مطول، لكن شرح الشيخ خالد الأزهري مختصر إلى حد ما. أيضا شرحها من الأتراك شيخ زادة، أحد العلماء من النحاة يسمى شيخ زادة، وشرحه أيضا موجود اطلعنا عليه، ولكن اشتهر شرح العلامة خالد الأزهري رحمه الله تعالى اللي هو موصل الطلاب لسهولته. يعني أنا اطلعت على تلك الشروح كلها، أجد أن شرح العلامة خالد الأزهري هو شرح من الشروح المتوسطة، يعني يستطيع الطالب استيعابه. وأما شرح الكافيجي أو شرح الشيخ زادة ففيها صعوبات وفيها استطراد كبير، خاصة في شرح الكافيجي، يعني شرح الكافيجي لا يستطيع إلا إنسان عنده تمكن في علم النحو يستطيع أن يستفيد منه، وإلا الطالب المبتدئ أو المتوسط يعني يجد صعوبة في قراءته، تمام. نعم، شيخ زادة أحد علماء الأتراك، يعني علامة تركي نحوي مشهور له عدة مؤلفات، ومنها شرحه على قواعد الإعراب لابن هشام. ولذلك شرح العلامة خالد الأزهري هو أنسب الشروح ليدرسها الطالب، هو يشبه شرح ابن عقيل في وسط شروح الألفية، يعني الألفية لها عشرات الشروح، تمام، وممكن تجد شروحا أكبر وأملأ بالمعلومات، كشرح العلامة الأشموني رحمه الله تعالى، يعني هو شرح واسع مستفيض وبخاصة عليه حاشية الصبان، لكن يكون صعبا على الطالب إلى حد ما ويجهل الطالب، تمام، بينما شرح ابن عقيل ميسر مهيئ، يعني كأنه إيه صنع خصيصا لطالب نظامي لدروس انتظامية وليست إيه وليست قراءة عامة. فلذلك أنا أرى أن شرح الشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى على قواعد الإعراب يشبه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، فكلاهما وسط وكلاهما يعني أسلوبه كالأسلوب المدرسي المعاصر اللي هو في ترتيب للمعلومات، في قلة الاستطراد، تمام، في الاكتفاء على الايه على الأساس من المعلومات، في فك الايه المتن المشروع، تمام، في إضافة الأشياء الضرورية، تمام، وإن كان ده لا يمنع أن يقع الاستطراد في بعض الأحيان، يعني ما يعني ليس ايه يعني من شرطه أنها إن كانت ميزة لكتاب أنه يستمر على تلك الميزة بنسبة 100%، لا، يعني نجد برضو أن ابن عقيل بعض أحيان استطرد الاستطرادات ربما لا يكون لها لزوم، وهنجد أيضا الشيخ الأزهري معاه إيه معاه بعض الاستطرادات يعني عسرة في بعض الأحيان، طويلة في أحيان أخرى كان يمكن أن يستغني عنها يعني، لكن كما نقول جل من لا يسهو، يعني ما في أحد إيه الكمال لله سبحانه وتعالى وحده يعني، تمام. قد تكون له وجهة نظر في استطراد معين ربما نعيبه عليه هو يكون في نظره أنه شيء مهم يعني، وبعدين مع اختلاف العصر يعني يعني الآن بيننا وبينه رحمه الله تعالى حوالي 500 سنة، تمام، لا شك أن العلماء غير العلماء والطلبة غير الطلبة، والطريقة اللي كانت كانوا يدرسون بها في الأزهر طريقة يعني طريقة مكثفة، يعني كان فيها انكباب على الايه انكباب على العلم وملازمة، تمام، تجدهم من مختلف البقاع وايه ملازمين دول في رواق المغاربة، رواق الشوام، رواق كذا، فكان الأزهر يعني كأنه جامعة إسلامية، جامعة إسلامية تضم الناس من مختلف البقاع ومن مختلف الأصقاع، تمام. فطبعا تغيرت الأمور، تمام، فالطالب الآن من المتوقع أنه أضعف مما كان قبل وتحمله يعني أقل بسبب اختلاف الهمم، اختلاف النيات، غلبة الدنيا وانشغال الناس بأمور الدنيا، فالأمور يعني تغيرت إلا من رحم الله، يعني أن إيه ده لا يمنع أن يوجد بعض الطلاب الإيه المهتمين أو المنكبين على الإيه على العلم. لكن عموما إن شاء الله تعالى ستكون في فائدة كبيرة في إيه في كتاب العلامة خالد الأزهري موصل الطلاب شرح قواعد الإعراب. وأنا أشوف أنه أهم الفوائد في الكتاب أو الفوائد المركزية، ده لا يمنع وجود فوائد أخرى، لكن الفوائد الرئيسة في الكتاب هي مسألة إعراب الجمل، أن يتعلم الطالب كيف يعرب الجملة، وهذا ما لا يركز عليه الكتب ما لا تركز عليه الكتب الأخرى، يعني ابن عقيل حتى وشرح القاطر شذور الذهب، الكتب الأخرى لا تهتم ولا تعتني بإعراب الجمل، في حين أن إعراب الجمل هو إعراب ضروري للإعراب الكامل حتى تعرب جملة أو آية قرآنية كريمة أو بيتا من الشعر إعرابا كاملا، لابد من إعراب المفردات ومن إعراب الجمل. ومن اطلع منكم على يعني إعراب أو كتب إعراب القرآن كإعراب درويش محي الدين درويش أو إعراب الصافي أو غيرها، سيجد أنه يعرب المفردات ثم يأتي بعد نهايتها يقول إعراب الجمل، ويكر على الجمل جملة جملة فيعربها ويبين هل لها محل أو ليس لها محل، تمام. فدي الفائدة الأولى التي ينبغي أن تخرجوا بها إن شاء الله تعالى من كتاب موصل الطلاب، وهي كيفية إعراب الجمل، تمام. الفائدة الثانية الرئيسة هي كيفية استخدام الأدوات الشائعة في كلام العرب، معنى أدوات تكون شائعة في كلام العرب كمثلا لا بأنواعها، الواو بأنواعها، ما بأنواعها، من بأنواعها، دي تسمى الأدوات، تمام. وطبعا أشهر كتاب ألف في الأدوات هو كتاب العلامة ابن هشام مغني اللبيب، ألفت كتب متعددة يعني في الأدوات للمرادي لغيره، تمام، لكن يعتبر المصدر الرئيس اللي هو سد ما سد غيره ولم يسد غيره مسده هو كتاب مغني اللبيب لابن هشام صاحب نفسه قواعد الإعراب، تمام. لكن طبعا مغني اللبيب هو بحر يموج بما فيه من الايه من العلوم والفوائد لا يستطيع الا الايه الا الطالب الكبير المتقدم في الايه في فن النحو، تمام. فاستطاع ابن هشام في قواعد الاعراب هنا اللي شرحها الشيخ خالد الازهري ان يجمع خلاصه لتلك الادوات او لاهم تلك الادوات، لان ليس كل الادوات مستعمله نفس الايه بنفس الطريقه التي تستعمل بها غيرها من الأدوات. يعني في بعض الأدوات مشهورة جدا ولا تخلو جملة منها، وفي بعض الأدوات يعني نادر عندما إيه عندما تأتي في الجملة. فاختار ابن هشام رحمه الله تعالى الأدوات المشهورة، تمام، المهمة جدا التي لا يخلو منها الكلام، وركز عليها. وأيضا اختصر الشيخ الخالد الأزهري شرحها، وإلا فأنت لو رجعت إلى نفس الإيه نفس الأداة في مغني اللبيب يمكن أن تجد في استفاضة كبيرة ونقاش لأقوال للعلماء ونقاش لآيات، فتجد إيه بحرا ربما تشعر بنوع من الغرق فيه. فلذلك يبقى بالتالي ده لا يمنع فوائد أخرى يعني إيه تأتي، لكن أنا أشير إلى الفائدتين الرئيسيتين في الموضوع. هتأتي فوائد في أداب المعرب، هتأتي فوائد في إعراب الجار والمجرور وما يتعلق به من المتعلقات والأشياء هذه، هتأتي فوائد أيضا في الجمل الخبرية وإعرابها، هل تعرب حال، هل تعرب صفة، هل تعرب كذا، في فوائد كثيرة. لكن أنا أقول الفائدتان الكبيرتان، الفائدة الأولى إعراب الجمل، الفائدة الثانية معرفة الأدوات المشهورة التي تتكرر في كلام العرب وكيفية استعمالها وكيفية إعرابها، تمام. فدي أهم شيئين ينبغي أن تخرجوا بهما وأن تمسكوا عليهما، أن تتعلم كيف تعرب الجملة إعرابا كاملا، أن تتعلم تلك الأدوات التي أوردها ابن هشام وكيفية استعمالها وكيفية إعرابها، وده سيفك لك مشاكل كثيرة في الإيه في الإعراب، لأن ساعات تكون الأداة هي مفتاح إعراب الإيه إعراب الجملة كلها، تمام. ده خلاصة إيه خلاصة يعني خبرتي بإيه بهذا الكتاب بعدما درسناه مرات عديدة والحمد لله. طيب، ترجمة يسيرة للعلامة الخالد الأزهري، قال هو زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن أحمد الجرجاوي، هو يعني من جرجة في صعيد مصر، يعني صعيد كما إيه كما نقول، الأزهري الشافعي النحوي ويعرف بالوقاد، وقاد يعني كان بيشعل الفتايل يعني مختص بها. ولد تقريبا سنة 838، ده عصر كان مليئا بالعلماء اللي هو القرن التاسع. ويكفي أن ذلك العصر كان فيه العلامة الكبير ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني توفي سنة 852، يعني ولد خالد الأزهري قبل إيه قبل وفاته. وده العصر كان في السخاوي، كان في السيوطي، كان في البقاعي، كان في ابن الملقن، تمام. كان في أكابر الإيه أكابر العلماء في هذا العصر، تمام. كان في الحافظ العراقي، يعني في كان في أئمة كبار جدا في إيه في هذا العصر. فهو ولد أو في هذا القرن ولد تقريبا سنة 838 بجرجة من الصعيد، تمام. عشان كده بينسب إليه بيقال الجرجاوي، تمام، جرجة بالصعيد وهي بتكتب بالألف. وتحول وهو طفل مع أبي إلى القاهرة، ثم حفظ القرآن وخدم في الأزهر وقادا، يعني اشتغل، ما كان شيء طالب علم، اشتغل في الأزهر. فسقطت منه يوما فتيلة على كراس أحد الطلبة فشتمه وعيره بالجهل. فكان بيشتغل بيقوم بأداء واجبه، وقام يصلح الايه المصباح الغازي، والمصباح الغازي يشتغل بالايه يشتغل بالكيروسين والايه وبعض او بالزيت بانواع الزيوت او غيرها، وكان يحتاج الى فتيله، الفتيله دي بتسحب من الزيت وتشعلها بالنار، تمام، لانه في القرن التاسع لم يكن هناك لم تكن اكتشفت الكهرباء. فبيصلح كده وايه وقعت منه فتيله فيها زيت او فيها ايه شحمه او غيره طبعا، وقعت على كراسي أحد الطلبة فقام قال أنت جاهل، أنت ما تقدر العلم، وسبه وعيره بالجهل لأنه طالب مغرور افتكر أنه إيه في مكانه ونده خدام. تمام. فخالد الأزهري يعني طبيعته كانت فيها همة، لكن بعض الأحيان تكون تلك الهمة مغطاة، فكان تلك الشتمات ممكن نسميها شتمات مبروكة كانت سببا في إزالة الغشاوة عن عينيه، وأنه يدخل في نوع من التحدي مع نفسه في طلب العلم حتى يصبح هو علامة مصر في النحو في تلك الفترة، وكان عمره قد تجاوز 30، فطلب العلم من تلك الساعة، وما مرت سنوات قليلة إلا أصبح صاحب عمود في الأزهر، بمعنى أن يجلس، يقال صاحب عمود يعني له مكانة، لأنه معنى أن يجلس عند عمود وكشيخ، يعني يصبح شيخا ويجتمع حوله الطلبة. تمام. فبعد مدة يسيرة أصبح عالما وأصبح مرجع الناس في النحو، ولعله بحسب نظري ومعرفتي لم يأتي بعده مثله في التمكن والمعرفة بعلم النحو، ولو لم يكن له إلا التصريح على التوضيح، له حاشية وشرح يسمى التصريح على التوضيح، ده يعتبر من المراجع الكبيرة في علم النحو، هو عبارة عن حاشية على كتاب أوضح المسالك للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، لكنها حاشية مليئة بالعلم والدرر، حتى يعد هذا كتاب التصريح على التوضيح، ولأنه لكت مؤوضح المسالك بس يسموه توضيح، فتعد تلك الحاشية من أهم كتب النحو ومن المراجع الكبار في علم النحو. فأنا أقول لو لم يكن له إلا التصريح على التوضيح لكفاه لبيان مكانته وبيان علمه وإحاطته بعلم النحو واللغة رحمه الله تعالى. قال فشتمه وعيره أي الطالب بالجهل، فعز عليه شتمه وتعييره، فترك الوقادة سبها وانكب على العلم بعد أن جاوز العقد 30، فبرع في العربية وشارك في غيرها من العلوم. قال فيه السخاوي كان إنسانا خيرا، مكتوبة هنا خيرا المفروض بالكسر، كان إنسانا خيرا، وتوفي وعائد من الحج في القليوبية، أيضا صلحوها لو عندكم، في القليوبية سنة 905، هو عائد من مع الحجيج، فإن شاء الله يكون ختم له بالحسنة، مات بعد الحج. شيوخ، لقد تلقى خالد الأزهري علوم اللغة والمنطق والأصول والفراغ والحساب على مجموعة من علماء عصره، منهم أحمد بن محمد بن حسن الشمني، ده من شراح الألفية شرحه مشهور، المناوي، تمام، مشهور العلامة المناوي، السخاوي، نعم، لا الشمني تاني غير الأشموني، ده الشمني، الأشموني تاني، والسخاوي ده في تلميذ الحافظ ابن حجر أخذ عنه شيئا يسيرا، يعيش المغربي، السنهوري، داود المالكي، إبراهيم العجلوني، الجوجري، الزين الأبناسي، الزين المارداني، الشهاب السجيني، السيد علي تلميذ ابن المجدي وأحد علماء الفرائض، الأمين الأقصرائي، التقي الحصني، تمام، دول شيوخه. مؤلفاته، لقد ترك الأزهر المكتبة الإسلامية وطلاب العربية مؤلفات نافعة انتفع بها من بعده من تلك المؤلفات، المقدمة الأزهرية مع شرحها، له مقدمة يعني مت زي الآية الرومية لكن أكبر، اسمها المقدمة الأزهرية، وهو شرحها، ودي مطبوعة كانت تدرس في الأزهر، تمام، مطبوعة معروفة مشهورة، يعني زي ما في الآية الرومية في أيضا الأزهرية، تمام، وشرح الأزهرية مشهورة، والشيخ محي الدين له تهذيب عليها، تهذيب الأزهرية. اثنين، شرح التوضيح، ده اللي أشرت إليه، المسمى بالتصريح على التوضيح، وهو من أحسن شروحاته أصلا، أوضح المسالك يعتبر كتابا كبيرا مفيدا جدا على ألفية ابن مالك، تمام، بس هو بسطها، لم يتكلم على الأبيات، حش عليه العلامة خالد الأزهري في التصريح، فجاء الكتاب كاملا، يعني يعتبر مليئا بعلم النحو. قال وقد مدح العلامة ابن المعلى الحلبي قول إنما التصريح شرح قصر الشراح عنه قد غدا منهل علم كلهم يكرع منه يكرع يعني يشرب. قال ابن العماد الحنبلي وصنف شرحا حافلا عن التوضيح ما صنف مثله. تمام. ثلاثة إعراب ألفية ابن مالك وده مشهور. إعراب الألفية ده مشهور عند إطلاقي يرد به شرح الإيه يرد به إعراب الألفية الخالد الأزهري وأعتقد ده استفاد منه العلامة محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى استفاد منه كثيرا في إيه في تعليقه على شرح ابن عقيل في إعرابه للأبيات. تمام. فده إعراب واسع مفصل للأبيات في فوائد جمة سواء فوائد لغوية أو حتى فوائد صرفية بالإضافة للفوائد النحوية. تمام. يسمى تمرين الطلاب في صناعة الإعراب لكن هو مشهور بإعراب الألفية. تمام. أربعة شرح الآج الرومية. خمسة موصل الطلاب إلى قواعد إعراب. ستة الألغاز النحوية. سبعة الحواشي الأزرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية أي في علم الإيه في علم التجويد والإيه والمخارج وصفات الحروف. ثمانية شرح البردة مع إعرابها. تمام. ده تقريبا إيه خلاصة ترجمته وكما قلنا توفي سنة 905 هجرية. نعم. ها تمام. ما قد شتموا ده اسمه أبو بلال هذا كفاية خلاص قد أنت ما سمعتش الموضوع ده خلص ما سمعش عن ده سبب المشكلة شرحه للبردة شرحها ما علماء كثيرون يعني. تمام. لكن لا ندري ما قال عنها في شرحه. تمام. لأنها مشهورة فبالتالي مجرد شرحها ليس يعني تهمة وإنما ينبغي أن ينظر ما قال في شرحها. تمام. هي لا تستحق للشرح نعم لكن قد شرحها علماء كثيرون. تمام. فبعضهم طعن فيه بسبب إيه بسبب هذا الشرح مع كونه لم يطلع على الإيه على هذا الشرح. المهم رحم الله صاحب قواعد الإعراب العلامة ابن هشام الأنصاري ورحم الله العلامة خالد الأزهري صاحب موصل الطلاب على إيه على قواعد الإعراب. نبدأ الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملهم لحمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه وجنده. وبعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني خالد بن عبد الله الأزهري هذا شرح لطيف على قواعد الإعراب سألنيه بعض الأصحاب يحل المباني ويبين المعاني سميته موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب نافع إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هيبدأ يشرح. الباء متعلقة بفعل محذوف لأنه جار مجرور. الجار مجرور كما قلنا اتفقنا يا شباب إن كان حرف الجر أصليا لابد له من إيه من متعلق فأنت بتبدأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الباء حرف جر واسم مجرور بالباء طب في المتعلق الجر والمجرور محذوف عند الايه عند العلماء الصحيح انه مقدر بايه بفعل يؤخر بفعل محذوف تقديره ايه افتتحوا. تمام. وبحسب ما تعمل انت بتاكل يبقى اكل بسم الله اقرا بسم الله امشي بسم الله بحسب ما بسملت عليه. تمام. فالان او افتتح وربما يكون اولى اقرا. تمام. او اؤلف لانها اخص من ايه من مجرد افتتحه. تمام. المهم الامر سهل يسير لانه في نهايه الامر كله ايه كله مقدر. قال افتتح يقدر مؤخرا يعني مقصود ايه بسم الله الرحمن الرحيم افتتح يقدر مؤخرا لان ده يفيد الايه الحصر والقصر وابلغ من ايه من تقديمه كانك تريد ان تقول ايه يعني اما تقول بسم الله الرحمن الرحيم افتتح كأنك بسم الله أفتتح لا باسم غيري ففي التقديم نفي للافتتاح باسم غيره بخلاف لو قلت أفتتح بسم الله الرحمن الرحيم تحتمل العبارة أن تقول أفتتح بسم الله الرحمن الرحيم وباسم غيره لكن لما تقول بسم الله أفتتح ما تحتملش أن تعطف على إيه على اسم الله شيئا ففيها نوع من التمجيد والتعظيم اللائق بالموحدين الذين لا يستعينون ولا يصرفون همهم للاستعانة إلا بالله سبحانه وتعالى. فهي جيدة من إيه؟ من جانب التوحيد. وهذا يسميه الإيه؟ البيانيون اللي هم أهل البلاغة يعني يسمونه الحق، وأهل النحو يسمونه الاهتمام. تمام. قال يقدم مؤخرا لإفادة الحصر عند البيانين. البيانين يعني إيش؟ علماء البلاغة، أنه يسمى علم البيان. تمام. وعلم البيان وإن كان جزءا من علم البلاغة إلا أنه أهم علومه، ويطلق على الإيه؟ على علوم البلاغة كلها علم البيان. تمام. كما قال الجاحظ: البيان والتبيين. وما أراد علم البيان المعروف، إنما أراد البلاغة والفصاحة وما يشملها جميعا يعني. تمام. فبالتالي علم البيان يطلق بعض الأحيان من باب إطلاق الخاص وإرادة العام، وهذا نوع من المجاز المرسل، وبالتالي ينسب إليه أيضا إيه؟ البلاغيون، فيقال إيه؟ البيانيون، يعني علماء البلاغة، وليس المقصود علم البيان وحده. وعلم البيان لا شك أنه أهم علوم الإيه؟ أهم علوم البلاغة. قال: أما بعد، أما بعد اللي هي إيه؟ بداية كلام المصنف. قال: أما بفتح الهمزة وتشديد الميم، يعني مش إما، تمام، ولا أما، أما بفتح الهمزة وتشديد الميم. تمام. حرف فيه معنى الشرط بدليل دخول الفاء في جوابها، لأن أما شباب كما تأتي هي نابت عن مهما يكن شيء، كأن العبارة تقدرها إيه؟ مهما يكن شيء بعد فكذا. فشالوا مهما يكن شيء كلها وحطوا مكانها إيه؟ أما. فأما دي نابت عن شرط مقدر، هتجد في بعض الكتب يقول لك إيه؟ نابت عن شرط مقدر. الشرط المقدر ده إيه؟ مهما يكن شيء، كل ده شلنا وحطينا إيه؟ أما. فأصبحت مهما يكن شيء بعد فكذا، أصبحت أما بعد فكذا. واضح؟ فبالتالي أما دي نابت عن إيه؟ عن شرط. نعم. لا 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 لا، هي المفروض أنها أما بعد، أما الاتيان ثم، فليس في موضعها، ليست صوابا. تمام. نعم. أما بفتح الهمزة تشديد الميم حرف فيه معنى الشرط بدليل دخول الفاء في جوابها، يعني بتقول أما بعد فإن الحمد لله، فالفاء هي دخلت بعد بالنصب. شوفوا في الكتب يا شباب، في هذا الكتاب في خطأ، المفروض يضبطها بالضمة. وفي النسخة الأخرى أيضا اللي هي طبعة مجاهد نفس الشيء، لأنهم اغتروا بكلمة إيه؟ بالنصب على الظرفية الزمانية، هي في محل نصب لكنها مبنية على الضمة. في حد بيقول أما بعد؟ أستغرب يعني، ما وكيف وقعت عليهم؟ هم شافوا أن يقول إيه؟ بالنصب على الظرفية الزمانية، فيقوم يشكلوها إيه؟ بالفتح. هي بالنصب يعني هي في محل نصب يا إخواني، لكن الظرف هنا مبني على الضم، الظرف اللي مع أما. هل أنتم سمعتم أي شخص حتى اللي بيلحن ما يقول أما بعد فإن الأمر كذا؟ كل الناس بتقول أما بعد، صح؟ فهي أما بعد، بس هم اختروا بكلمة إيه؟ بالنصب على الظرفية الزمانية، هي في محل نصب، العبارة فيها تجوز، هي في محل نصب على الظرفية الزمانية، نعم، لكنه مبني على الضم، لأنه الحالة الرابعة من أحوال إيه؟ من أحوال قبل وبعد، لأن قبل وبعد لو جاءت وأخواتها، اللي درس منكم شرح القطر في أول شرح القطر فصلها وأتى بأربع حالات. الحالة الأولى أن تأتي قبل وبعد معها المضاف إليه، تقول إيه؟ بعد حمد الله. تمام. جئت بعد زيد، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أنك تحذف المضاف إليه وتنوي إيه؟ وتنوي وجود لفظه، فتقول أما بعد، تقول إيه؟ جئت بعد، فتبقي الحال بدون تنوين، تبقي الحال بدون تنوين على تقدير ان الايه ان المضاف اليه كانه ايه كانه مقدر تماما، فتقول جئت بعد وجئت قبله دون تنوين، كان المضاف اليه موجود تماما. الحاله الثالثه انك تحذف المضاف اليه تماما وتنون ايه قبل وبعد، فتقول جئت قبلا وبعدا ومن بعد ومن قبل. الحالة الرابعة انك تحذف المضاف اليه وتنوي معناه دون لفظه، ودي بيبنى فيها على الضم، بتبنى فيها قبل وبعد على الايه على الضم، تمام. فتقول تقول ايه الآية القرآنية المشهورة ايش؟ لله الأمر من قبل ومن بعده، تمام. حتى دايما يأتيك ايه يأتيك الطالب يقول يا شيخ ان ازاي هنا دي حرف جر وبعد مضمومة او قبل، لله الأمر من قبل ومن بعده. انا اقول يا بني لما ترى هذا الأمر تعرف ان المسألة بناء، لان الكلمة التي لا تستجيب لما قبلها من عوامل هي ايه هي الاسماء المبنية. فالسبب ان قبل وبعد مبنيات، تمام، مبنية على الضم، فبالتالي تقول لله الامر من قبل ومن بعد، فتقول هنا من حرف جر بعد ظرف مبني على الضم في محل في محل جر بمن، او جئت قبل وبعده، فتقول قبل ظرف مبني على الضم في محل النصب، وبالتالي كلام المصنف هنا بعد بالنصب فصلحوها على الظرفية الزمانية، أي في محل نصب، أي في محل نصب، وليس معنى أن أنت تقول أما بعد فإن الحمد لله، ما حد يقول إيه ينصبها. واختلف في ناصبه لمحله، يعني الناصب لمحله، فقيل فعل محذوف وهو الذي نابت عنه أما، الذي نابت أما عنه، يعني الآن لما أما بعده فبعد ظرف في محل نصب، طب من العامل فيه؟ قيل إنه الفعل اللي إيه اللي نابت عنه أما، مش إحنا قلنا أما تقدير الكلام مهما يكن شيء، تمام، بعد فالعامل فيها يكن إيه يكن اللي هو محذوف هنا، ونابت عنه عن الشرط كله كلمة إيه كلمة أما. وقيل أما لنيابتها عن المحذوف، ودي دايما مشكلة لما تنيب شيئا عن شيء هل يقوم بعمله؟ فهنا الحرف أما ده حرف بلا شك ناب عن إيه؟ ناب عن شرط كامل وعن فعله، فهل نجعل العمل له ولا للفعل الإيه المحذوف؟ خلاف، وهو مذهب سيبويه، والأصل عنده يعني عند سيبويه مهما يكن من شيء بعد حمد الله، مهما يكن من شيء بعد حمد الله، تمام، ما فيش ايه ما فيش مشكلة. قال حمد الله، اما بعد لو هنا شوف يا شباب، لو هي اما بعد مطلقة هتبقى مبنية على الضم، لكن على الاضافة لو قال اما بعد حمد الله فتصبح منصوبة، نعم، على الظرفية، اما بعد حمد الله لانها تصبح من الحالة الاولى، تمام. فلو جعلنا حمد الله مضاف اليه كلمة حمد مضافة إلى بعد، تمام، تمام. لفظ بدأ بالحمد تأدية لحق شيء مما وجب عليه، والجلالة أي لفظ الجلالة اسم للذات المستجمع لسائر الصفات، وحق حمده أي واجب حمده الذي يتعين له ويستحقه كمال ذاته وقدم صفاته وتقدس أسمائه وعموم آلائه. الآلاء هي النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بأي نعم ربكما، ومفردها إلى وآلاء. وانتصابه على المفعولية المطلقة اللي هي كلمة حق بعد حمد الله، حق حمده أصلها كانت حمد الله حمدا، فكلمة حق نابت عن المفعول المطلق يا شباب، تمام، وجعل المفعول المطلق مضاف إليها، تمام. أحمد الله حق حمده، فتقول حق نائب عن المفعول المطلق أو منصوب عن المفعولية المطلقة، وحمده مضاف إليه، تمام. وانتصابه على المفعولية المطلقة خلاص. والصلاة والسلام بالجر عطف على حمد الله، أي بعد حمد الله وبعد الصلاة والسلام، تمام. فالصلاة والسلام بالجر عطف على حمد الله، على سيدنا متعلق بالسلام، لأنه على سيدنا مش جار ومجرور، متعلق بالصلاة والسلام تنازع، لكن هنا متعلق بالسلام على اختيار البصريين على أساس أنه إيه أنه هو الأول، تمام. ومتعلق بالصلاة ومتعلق الصلاة، متعلق الصلاة اللي هو الايه المجرور حقها محذوف تقديره عليه، يعني الصلاة على سيدنا والسلام على سيدنا، كل واحدة عاوزة ايه تريد معمولها، وده كما درسنا في باب الايه في باب التنازع. ولا يجوز ان يتعلق المذكور بالصلاة، تمام، لانه كان يجب ذكر المتعلق بالسلام على الاصح، على انه لو علقنا الان علقنا على سيدنا بالصلاة لابد نجيب للسلام. انتوا عارفين ان احنا ان اعملنا الاول واهملنا الثاني ينبغي ان نأتي للثاني بكل ما يحتاج اليه، صح؟ فتصبح والصلاة والسلام عليه على سيدنا، هتحتاج نجيب لها، فبالتالي ايه طب ما جابش، يبقى بالتالي لابد ان احنا نقول ايه انها متعلقة متعلق بالسلام، لانه كان يجب ذكر المتعلق بالسلام على الاصح كما ايه كما وضحنا. وفي نسخة وعبده، يبقى على ايه على سيدنا وعبده، وهو معطوف على سيدنا، وفيه من انواع البديع المطابقة، مطابقة ان الشيء تجيب الشيء وضده، هو سيدنا وعبده، سيد وعبد بالنسبة لنا، سيد بالنسبة لله عبد، فده نوع من المطابقة لتعطي الكلام حلاوة، لما تقول أبيض وأسود تقول فابيضت وجوهنا واسودت وجوه الأعداء، تبقى نوع من الايه نوع من البديع، ألوان الايه ألوان البديع، ودي دراستها تأتي في علم الايه علم البديع إن شاء الله تعالى، موضوع يسمى الايه المطابقة، إنك تأتي بالشيء وايه وضده، تمام، تقول ايه وبيضت قلوبنا واسودت قلوب الاعداء، او بيضت وجوهنا كما في قول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فالجمع بين البياض والسواد، او الجمع بين الطول والقصر، الجمع بين السيد والعبد، ده ايه يسمى مطابقة على سيدنا، فلو كان في كلمة وعبدها يبقى في مطابقة، وهو معطوف على سيدنا، وفي من انواع البديع المطابقة، اي من ايه من علم البديع فيه الايه المطابقة. طيب على سيدنا محمد، محمد بدل من سيدنا، تمام، لأن نعت المعرفة إذا تقدم عليها أعرب بحسب الايه بحسب العوامل، وأعربت المعرفة بدلا، يعني الأصل يقصد إن كان أصل العبارة على محمد سيدنا، فكان ايه فكان محمد مجرور بعلى وسيدنا نعت، فهو بيقول لك نعت المعرفة اللي هو كلمة سيدنا كانت نعت لمحمد، لما يتقدم النعت ويرجع المنعوت هو اللي يكون تابع يصبح الايه يصبح بدلا منه. وضح لكم تلك الكيفية، يعني الان انا عندي كلمتان يا شباب، عندي كلمة سيدنا ومحمد، كان اصلها ايه كان اصلها على محمد سيدنا، على اساس ان محمد كانت مجرورة بعلى، تمام، وبعدين سيدنا نعت، تمام، فيقول لك نعت المعرفة اللي هو زي كلمة سيدنا لما يتقدم وتيجي بعده المعرفة تعرب المعرفة بدل من الايه من اللي كان نعتها، فالان محمد اصبحت بدل من سيدنا، اللي هو سيدنا كان ايه كان نعت، وكان محمد منعوت، فدي قاعدة ان ايه نعت المعرفة ان تقدم عليها هيبقى مبدل منه وتصبح هي بدل ايه بدل منه، تمام، فده ايه لان نعت المعرفة إذا تقدم عليها هيعرب بحسب العوامل، وأعربت المعرفة بدلا وصار المتبوع تابعا، تمام، كقول تعالى إلى صراط العزيز الحميد، الله الله بدل من إيه من العزيز الحميد، هي أصلها إلى صراط الله العزيز الحميد، فحصل فيها نفس الشيء إن العزيز الحميد هي كانت نعت الإيه للفظ الجلالة، لما تقدم النعت على المنعوت، تمام، اصبح الايه اصبح المنعوت بدل واصبح الثاني مبدل منه، فاصبح العزيز الحميد اللي كانت نعت اصبحت هي ايه تعرب بحسب العوامل، ولفظ الجلاله هنا اصبح ايه اصبح بدل، واصلها الى صراط الله العزيز الحميد، تمام، زي ما ايه زي ما سيدنا محمد اصلها محمد سيدنا نعت ومنعوت، وبعدين ايه يحصل تقديم وتاخير هيصبح الايه هيصبح في تلك الحاله النعت هيعرب بحسب ايه موقعه الاعرابي، والمنعوت هي ايه هي هيصبح بدل من ايه هيصبح بدل بعد ما كان ايه بعد ما كان منعوت. واضحه؟
خاصه
بنعت المعرفه، نعم، في قراءة الجر على أساس قراءة الرفع الله هتبقى إيه مبتدأ أو خبر لمبتدأ سهل الأمر، لكن على قراءة الجر هتبقى تابعة لما إيه لما قبلها. وزي ما في بتاع ده الرحبية على نبي في إيه دينه الإسلام محمد، على نبي دينه الإسلام محمد أو محمد، على إنه إيه محمد إما بدل من نبي تمام، وإما إيه وإما خبر المبتدأ هو محمد، فيجوز فيها الإيه فيجوز فيها الوجهان في الرحبية. وهنا أيضا لفظ الجلالة يجوز فيه الوجهان الله والله على البدلية الجر وعلى الإيه وعلى الابتداء أو الخبرية الرفع. في قراءة الجر نص على ذلك ابن مالك رحمه الله. وعلى آله هم كما قال الشافعي وأقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، طبعا خلاف في الآل كبير لكن ده مذهب الشافعية، فالشافعي من آل البيت على مذهبه لأنه مطلبي هو من بني المطلب، فإيه مذهبه إن بني هاشم وبني المطلب هؤلاء اللي إيه يعتبروا آل البيت تمام في 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 مسألة الزكاة وغيرها، فيدخل الشافعي في بني الإيه المطلب لأنه الإيه محمد بن ريس الشافعي المطلبي تمام من بني المطلب. ابن عبد مناف من بعده أي من بعد محمد، وآله من بعده يعني أنه إيه ملحقين به أي من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأشار بذلك إلى أن الصلاة على الآل مترتبة وتابعة للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه فوائد جملة مقرونة، فهذه فوائد، فوائد طبعا ممنوعة من الصرف علشان كده مش هتنون يا شباب، جملة مقرونة بالفاء على أنها جواب أما، يعني لأنه أما بعد فهذه جاء الجواب هنا بعد كل العبارات اللي فاتت، فدي فاء الإيه فاء الجواب تمام فاء جواب الشرط. جملة مقرونة بالفاء على أنها جواب أما، وأشار بهذا إلى أشياء مستحضرة. طيب ها هو بيشير الآن يقول هذه فوائد، هل هي موجودة أمامه؟ لو كان في بعض العلماء يا شباب يكتب الكتاب الأول وبعدين يكتب المقدمة، وفي بعضهم يمشي بالترتيب بيكتب المقدمة وبعدين يأتي بالكتاب، فإن كان كتب الكتاب في تلك الحالة فإشارته صحيحة على ظاهرها، فهذه أصبح له للكتاب أو للكلام وجود حسي، وإلا فهي إشارة إلى ما في الذهن لأن الفوائد لسه ما جتش تمام، فهي إما إشارة على حقيقتها إن كان قد كتب الكتاب عندما كان يكتب تلك المقدمة، كان الكتاب إيه قد تمت كتابته فبالتالي المشار إليه كان موجودا، أو إنه لم يكن كتب الكتاب وإن المقدمة فعلا هي كانت في البداية تمام، فيكون الإشارة لما في الذهن من فوائد سيأتي بها، فتكون هنا الإشارة إيه الإشارة مجازية أو معنوية كما إيه كما يقال. وأشار بهذه في قول فهذه فوائد إلى أشياء مستحضرة في ذهني. طيب والفوائد جمع فائدة، وهي ما يكون الشيء به أحسن حالا منه بغيره، يعني الفائدة إذا تقول هي الشيء اللي إيه اللي يكون الشيء به أحسن مما لو ما كانتش موجودة، يعني فائدة يعني حاجة تحسن وضعك أو تحسن معلوماتك أحسن مما لو ما كانتش موجودة تلك الفائدة، ده معنى إيه معنى قوله ما يكون الشيء به أحسن حالا منه بغيره، يعني بهذا الشيء هيكون أحسن هتكون معلوماتك أحسن، ده معنى إن إيه أدي لك فائدة جليلة أي عظيمة، فوائد جليلة. في قواعد جمع قاعدة، وهي قضية كلية، ده تعريف القاعدة، قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها. الفاعل مرفوع قاعدة تمام، جاء زيد يبقى مرفوع، مر عمرو يبقى مرفوع، أمرنا الله يبقى مرفوع، فهي قاعدة وتقدر القاعدة تطبقها على إيه على آلاف الجزئيات، ده معنى إيه قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها تمام. ففي قواعد الإعراب فهذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب. الإعراب الاصطلاحي وما الإعراب الاصطلاحي قال تقتفي يعني مش الإعراب اللغوي، بما يجي الإعراب عن قواعد الإعراب، الإعراب عن قواعد الإعراب، فالإعراب هتصبح لغوية عن قواعد الإعراب، الإعراب الاصطلاحي تمام. تقتفي من القفو، أصلها جاءت من القفة، يقتفي أثره جاءت من كلمة قفة، جابوا منها الفعل يقتفي أو يقتفي أثره، يعني يمشي خلف قفاه تمام، من القفو وهو الاتباع. طب كلمة القفو جاءت منين؟ جاءت من القفة، لأن اللي بيمشي خلف أحد بيبقى خلف قفاه تمام، وهو الاتباع. يقال قفوت فلانا إذا تبعت أثره، وضمنه معنى نسلك، لأنه قال تقتفي بمتأملها، ما كانش يحتاج إلى إيه يعني ما يحتاج إلى حرف الجر، فكأنه تقتفي هنا بمعنى تسلك، تسلك بمتأملها، اللي يتأمل تلك القواعد هتسلك به إيه جادة الإيه جادة الصواب، أي الطريق الوسط في الإيه في الصواب، بمتأملها أي الناظر فيها، اللي يجلس يتأمل فيها ويستفيد منها، جادة الجادة اللي هي وسط الطريق ومعظمه، فيقول دعني من بنيات الطريق، عكسها بنيات الطريق اللي هي الإيه التفريعات الصغيرة، لا ده جادة الطريق، عشان كده يقولون إيه وهذا هو الجادة، يعني الوسط المعتمد، زي بتأتي كلمة الجادة بمعنى المعتمد، كان نقول مثلا إنه لغة أكلون البراغيث هي على خلاف الجادة تمام، لغة أكلون البراغيث على خلاف الجادة، وإن الجادة عند العرب هو أنه لا يدخل على الفعل إيه علامة تثنية ولا جمع تمام، فالجادة بمعنى معظم الطريق ووسطه، وأصبحت رمز إلى الأشياء الواضحة تمام، فنقول لك اسلك الجادة ودعك من بنيات الطريق تمام، ودعك من الحواري والإيه والأشياء اللي هي تدخلك في البدع وتدخلك في الإيه في الخلافيات، لكن خليك على إيه على الجادة والوسط، ده معنى الجادة أي معظم طريق الصواب، وهو ضد الخطأ، الصواب ده تعريف الصواب يعني، وتطلعه توريك، تطلعك يعني توريك، أي توقفه في الأمد أي الزمن القصير خلاف الطويل، ولو قال القليل بدل القصير كان أنسب لكثير، على أساس أنه يكون إيه مطابقة تمام، لأنه إيه في هو قال تقتفي بمتأملها جادة الصواب، وتطلع في الأمد القصير على نكت كثير، على نكت كثير من الأبواب، فلو كان قال في الأمد القليل علشان تبقى إيه مطابقة مع إيه قليل وكثير، لأن القصير تناسب الطويل، فمقصود إنه يكون فيها إيه فيها تناسب أحسن، لو قال في الأمد الإيه في الأمد القليل على نكت كثير، فيبقى قليل وكثير يبقى مطابقة تمام، لكن قصير وكثير ليست مطابقة، قصير تحتاج إلى طويل، وقليل يجي معها إيه كثير، فهذا مقصود إيه الشيخ خالد الأزهر رحمه الله تعالى بقوله ولو قال القليل بدل القصير كان أنسب لكثير، في قوله على نكت كثير بالإضافة، نكت كثير تمام، مش نكت كثيرة، لا نكت كثير، على سبيل إن إيه نكت مجرور بعلى وكثير مضاف إليه تمام بالإضافة، والنكت إيش معنى النكت؟ بالمثنى جمع نكتة، وهي الدقيقة من الأبواب، لا ده بيشرح كلام كلام خالد الأزهري بيشرح مقدمة ابن هشام، مين اللي قال سميته موصل الطلاب تمام، أيوه ده الخالد الأزهري، لا يشرح مقدمة ابن هشام، ما اسمها مقدمة في الإعراب تمام، قواعد الإعراب، هو الآن بيشرح قواعد الإعراب لابن هشام، إيش اللي أشكل عندك؟
الآن المقدمة إلى هنا إن شاء الله تعالى، وبعدين بدأ بسم الله الرحمن الرحيم بيشرح هذه،
لا 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 بيشرح بقى دي مقدمته قبل ما يبدأ شرح قواعد الإعراب، وبعدين بدأ بسم الله الرحمن الرحيم دي معناها قواعد الإعراب تمام. قال يبقى النكت بتأتي بمعنى الفوائد يا شباب، وخاصة الأشياء الدقيقة، فلان ينكت على فلان بمعنى إيه يعلق على كلامه بفوائد، وإن كانت الآن مستعملة بالمعنى الدارج بمعنى الإيه الأضحوكة أو الإيه أو الكلام المضحك، إنه يقول نكتة، وهي أصل استعمالها النكتة يكون فيها ملمح دقيق حتى يعني إيه ما يكونش الشخص متنبه إليها فتضحكه. وأطلقت حتى أصبحت إيه ما يفهم عند العامة إلا النكت المضحكة التي اشتهرت في إيه في زمانها. لكن القديما تجد في النكت دي أسماء كتب عديدة، النكت على ابن الصلاح، النكت على كذا، يعني مؤلفات كثيرة. لو رجعتم إلى كتاب من كتب التي تجمع المؤلفات ككتاب حاجي خليفة كشف الظنون أو غيرها، وتحت حرف النون عند كلمة نكت هتجد عشرات بل مئات الكتب باسم النكت. تمام، كل ما جاء عمل حاشية على كتاب قال النكت على كذا، النكت على كتاب كذا، وأشهر النكت على ابن الصلاح لابن حجر. تمام، فده معنى الايه، معنى النكتة، يعني الفائدة الدقيقة التي يعني لا تتبين إلا بالايه بالتفتيش والتنقير عنها. طيب، على نكت كثير من الأبواب، الأبواب جمع باب ويجمع على أبوبة للازدواج. الازدواج يعني المقابلة، وإلا فهو جمع الأساسي باب وأبواب. أما جمع على أبوبة فمن باب الايه للزواج، زي ما قال الشعر هتاك أخبية واللاج أبوبة، علشان تناسب كلمة أبوبة أخبية. تمام، فده يسمى الزواج علشان يعمل بين ايه بين المناسبة، المناسبة بين ايه أخبية وأبوبة. فقال هتاك أخبية واللاج أبوبة، وأصل الجمع باب، أصلها جمعها أبواب، فجمعت على أبوبة للزواج. ويجمع أيضا على أبوبة للزواج كقول ابن مقبل هتاك أخبية واللاج أبوبة يخالط البر منه الجد واللينة. طبعا أنه بيفخر بنفسه أنه إيه أنه بطل شجاع، يعني هتاك أخبية الخباء، أخبية جمع خباء هي الخيمة، واللاج أبوبة يعني يقصد أنه إيه أنه هجام يهجم على الإيه على ده فخر الإيه فخره أنه يعني بطل وشجاع. تمام، طبعا دي الآن سارق مش، لكن قديما في أيام الهمجية والقبائل العربية القديمة يهجم بعضهم على بعض فبيفتخر أنه إيه كم من خباء كم من كذا، يعني بعضهم كان يفتخر بهذا، وكم يعني حصل على الخبايا، وكم جعل في القبائل نساءهم أسرى أو سبايا وأولادهم أسرى أولادهم عبيد، عندها نوع من الإيه الافتقار الجاهلي اللي خلص الله سبحانه وتعالى منه الايه منه العرب. قال عملتها بكسر الميم، عمل بفتحها، من طب لمن حب، يقال فلان عمل عمل من عمل له عمل من طب لمن حب. طب بمعنى تطبب من الطب، يعني حب لمن احب، فده معناه انك يعني انت لما تعمل حاجه لحبيبك هتعملها احسن حاجه. تمام، فهو بيقول ابن هشام ان ايه ان عملتها عمل من طب لمن حب، اللي يعني عمل من يطبب حبيبه، ايه هيعمل له اقصى جهده صح. فدي عباره مشهوره، يعني ايه يقول عمل عمل له عمل من طب لمن حب، اي من تطبب لحبيبه، من عالج حبيبه، هي لن يقصر في ايه في مساعدته وعلاجه وافادته ويعطي له روحه زي ما بنقول. تمام، فهو أراد المبالغة في بيان أنه إيه هيدي وسعه. تمام، قال لغتي أحب، لأن أفعل التفضيل في حب أحب، وأيضا حتى الفعل ممكن تقول حب وأحب، هيأتي معنا إن شاء الله في باب الإيه في باب أفعل التفضيل والتعجب سيأتيكم إيه سيأتيكم تفاصيله إن شاء الله تعالى. والأصل كعمل من طب لمن أحب. تمام، والمراد ايش معناه؟ اني بالغت في النصح فجعلت هذه الفوائد لطلبة العلم كما يجعل الطبيب الحاذق الادوية النافعة المحبوبة. تمام، والغرض من هذا التشبيه بيان كمال الاجتهاد، بيان كمال الاجتهاد في تحصيل المراد، وإلا فقد قال الاطباء الاب لا يطب ولده، والمحب لا يطب حبيبه، والعاشق لا يطب معشوقه. يعني مقصده انه 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 بيخاف عليه، يعني لو انسان جراح مثلا وابنه يحتاج الى عمليه ممكن ما يرضاش يعملها له، لانه يده ترتعش، لانه يجلس ايه يخاف عليه. تمام، فهو مقصده ايه، ولكن ده مش مراد ابن هشام، يعني مقصده ايه، والا اللي بيطب حبيبه ما بيقدرش بيعجز، ليش؟ لأنه ساعتها تروح منه المعلومات وتروح منه الأفكار وترتعش إيديه خوفا على إيه؟ على محبوبه. تمام؟ علشان كده غالبا لما يكون إنسان جراح أو شيء من هذا القبيل ويكون ولده أو حبيب له أو زوجته أو حد عزيز عنده أو أبوه أو كذا، في بعضهم ما يعملهاش، ما يقومش بعمل العملية نفسه، ويعني يتولها إيه؟ زميل له أو شيء من هذا القبيل، خوفا من إيه؟ من أن يقع له ربكة أو نوع من الخوف أو نوع من الهزة اللي ممكن تضر المريض، بينما هو مع غيره شاطر، يعني يستطيع أنه إيه؟ يعني شغال طول عمره في الجراحة أو شيء من هذا القبيل. تمام؟ فالإنسان لما بيأتي ناحية ابنه أو ناحية محبه أو عزيزه يتلخبط، فده مخصوص. تمام؟ قال: وسميتها أي الفوائد الجليلة بالإعراب، وسماها الإعراب عن قواعد الإعراب. فالإعراب الأولى هي المعنى بالمعنى اللغوي بمعنى الإظهار، عن قواعد الإعراب بمعنى الاصطلاح. تمام؟ فأعرب بمعنى أبان، ده تسمية إيه؟ تسمية ابن هشام. قال: وسميتها أي الفوائد الجليلة بالإعراب لغة هو البيان، أعرب بمعنى أبان. وأما الثيب فتعرب عن نفسها يعني تبين، ومنها سمي العرب عربا لأنهم يعربون عن كلامهم يعني يفصحون. وبالإعراب لغة هو البيان عن قواعد الإعراب، اصطلاحا إيش هو؟ وهو علم النحو، مقصود بها إيه؟ علم النحو. وفي هذه التسمية من البديع التجنيس، جناس بين الإيه؟ الإعراب عن قواعد الإعراب مع اختلاف الإيه؟ ده يسمى الجناس التام. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة هنا غير الساعة هنا، صح؟ يوم تقوم الساعة يعني القيامة، ما لبثوا غير ساعة يعني الساعة الزمنية. فده يسمى إيه؟ جناس تام، لما تتفق جميع الحروف وترتبها تمام وعددها فده يسمى جناس تام. ففي جمال أيضا نوع من أنواع البديع، سيأتي في علم الإيه؟ علم البديع إن شاء الله تعالى. قال: وفي هذه التسمية من البديع التجنيس التام، الجناس التام اللفظي والخطي حتى الصورة يعني. تمام؟ لأنه قد يتفق في اللفظ لكن يختلف في الخط، كما تقول إيه مثلا إيه يقول الشاعر: إن زرت سلعا فسل عن جيرة العلم. إن زرت سلعا، سلعا ده اسم جبل في المدينة، هو بيمدح النبي، فسل عن جيرة العلم. فهنا ده جناس لفظي لكن مش خطي، لأن الخط هيختلف. إن زرت سلعا كلمة واحدة أي جبل اسمه سلع، فسل عن أي فاسأل عن، فهنا الخط مختلف لكن النطق إيه؟ واحد. لكن هنا الإعراب والإعراب اتفق إيه؟ لفظا وخطا، ده معنى كلمة إيه؟ اللفظي والخطي. ومن الله أستمد أي أطلب المدد قدم معموله عليه لإفادة الحظ، يعني هو ما قالش إيه؟ أستمد من الله، قال من الله أستمد. تمام؟ التوفيق، قال خلق قدرة الطاعة في العبد وضده الخذلان، ده تعريف إيه؟ أشعري علق عليه هنا المعلق، قال تعريف التوفيق بما ذكره الشارح إنما هو تعريف الأشاعرة، والخذلان عندهم عكسه أي خلق قدرة المعصية في العبد، وهذا ليس بجيد لأن خلق القدرة على الطاعة هذه مقارنة، والتوفيق سابق قبل تقدير تهيئة مش إن ساعتها لا قبل. وتعريف التوفيق عند أهل السنة إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه ويكره إليه. انظر مدارج السالكين. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: والتوفيق من الله هو التسهيل والتيسير والمعونة. انظر التعريفات الاعتقادية ولوامع الأنوار. وأما الخذلان فهو عند أهل السنة هو أن يخلل الله بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، راجع مدارج السالكين ولوامع الأنوار. ده كلام جيد، تعليق إيه؟ تعليق جيد لبيان إيه؟ لبيان التعريف الحقيقي. وضده الخذلان والهداية الإرشاد والدلالة، وضدها الغواية والضلالة إلى أقوم طريق، قدم الصفة على الموصوف أصلها إلى الطريق الأقوم. تمام؟ فقدم كلمة إيه؟ أقوم، قدم الصفة على الموصوف وأضافها إليه رعاية للسجع. تمام؟ والأصل إلى طريق أقوم أي مستقيم، وهو كناية عن سرعة الوصول إلى المأمول، لأن الطريق المستقيم يوصل بسرعة، لأن الخط المستقيم أقصر من الخط المنحني بمنه أي إنعامه. ويطلق المن على تعداد النعم الصادرة من الشخص إلى غيره، كقوله فعلت المن، إنك تمن عليه، أنا فعلت معك كذا كذا، ف فده اسم من أسماء المن. فعلت مع فلان كذا وكذا. وتعديد النعم من الله تعالى مدح ومن الإنسان ذم. يعني الله لما يمن علينا فله المنة سبحانه وتعالى، لكن من الإنسان صفة قبيحة، لأن الإنسان في النهاية أنت إيش يعني علشان تمن على الإيه على الآخرين. ومن بلاغات الزمخشري قال: طعم الآلاء أحلى من المن، وهو أمر من الآلاء عند المن. بلعب بالألفاظ، طعم الآلاء يعني النعم، الآلاء الأولى بمعنى النعم، أحلى من المن، المن الأولى بمعنى العسل، تمام، وهو أمر من الآلاء، تمام. الآلاء هذا شجر مر عند المن، عندما تمن عليه وتقول لي فعلت فعلت وسويت، تمام. فهو استخدمها ايه دي من عبارات الزمخشري او من بلاغاته، اراد بالآلاء الاولى اللي هي طعم الآلاء النعم، وبالثانية اللي هي امر من الآلاء الشجر المر، واراد بالمن الاولى الايه المذكور في قوله تعالى المن والسلوى العسل يعني، او ايه او على حسب تفسير، وبالثاني اللي هو عند المن تعديد النعم وكرمه أي جوده. يقال على الله تعالى كريم ولا يقال سخي، لأن الأسماء توقيفية، تمام، إما لعدم الورود وإما للإشعار بجواز الشح، أي لأنه بعضهم يقول ليش ما يطلق على الله سخي زي ما بيقال كريم. قالوا لسبب من سببين، لأن أولا الله وصف نفسه بالإيه بأنه كريم، ولم يأتي كلمة السخي، وأسماء الله توقيفية، وده جواب يعني تمام. وبعضهم قال إن كلمة سخي توهم باحتمال ان يكون الشخص انه كان شحيحا وبعدين اصبح سخيا، زي برضه في ايه في وصفه بالعلم والمعرفة، انت بتقول العليم وما بتقولش العارف، قالوا فيها نفس الكلام. قالوا اولا لان العليم وردت والاسماء توقيفية، وقال بعضهم لان عرف او العارف توهم بايه باحتمال انه كان جاهلا، لكن العلم لا يلزم منه أن يكون إيه جاهل قبل ذلك. فالقول نفسه ما بين كلمة إيه عليم وعارف، وما بين كلمة كريم وسخي. وينحصر يقرأ بالتحتانية على إرادة المصنف، ينحصر ولا تنحصر عادي، أو الكتاب، وبالفوقانية يعني بالتاء على إرادة فواج الجليلة، أي ينحصر الكتاب ولا تنحصر الفوائد، كلاهما صحيح. أو المقدمة في أربعة أبواب من حصر الكل في أجزائه، إيش الأبواب الرئيسة وهي الجملة وأحكامها، وده أهم الأبواب وأهم الفوائد التي أشرت إليها، والجار والمجرور، وتفسير كلمات، تفسير كلمات ده اللي هو الأدوات، والإشارة إلى عبارات محررة، وستمر بك هذه الأبواب بابا بابا. انتهت المقدمة، وقفنا عند الباب الأول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.